بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. ثم مثل بأمثلة. ثم ذكر استحباب تقديم اليسار في ضد ذلك، ثم مثل بأمثلة رحمه الله، ثم استدل بآيتين عظيمتين تدلان على تفضيل اليمين وأصحاب اليمين. ثم ذكر حديث عائشة وحديث أم عطية، فالأول فيه التيمم في الطهور والترجل والتنعل، وفيه الثاني اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. ثم ذكر تغسيل الميت يبدأ باليمين، وهذه قاعدة في الشرع متفق عليها. وقفنا على الحديث 28 بعد 700، حيث قال الإمام رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنتعل أو تنعل، وآخرهما تنزع. متفق عليه. هذا الحديث فيه الأمر بالبداء باليمين عند الانتعال، وهو مستحب بالإجماع، وفيه الأمر بالنزع بالبداءة بالشمال، فيه الأمر عند النزع بالبداءة بالشمال، وهذا أمر متفق عليه كذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد شرح الموطأ: هذا يبين لك أن اليمنى مكرمة، فلذلك يبدأ بها إذا انتعل، ويؤخرها إذا خلع، لتكون الزينة باقية عليها أكثر مما على الشمال. الانتعال زينة. يقول: هذا يبين لك أن اليمنى مكرمة، فلذلك يبدأ بها إذا انتعل، ويؤخرها إذا خلع، لتكون الزينة باقية عليها أكثر مما على الشمال. وهذا التماس للعلة، لماذا البداء باليمين؟ وما العلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، ولتكريم اليمين لا شك. ولكن قال في الاستذكار له رحمه الله: قد قيل هذا والله أعلم، قد قيل هذا والله عز وجل أعلم بما أراد نبيه صلى الله عليه وسلم بتفضيل اليمنى على اليسرى. يعني هذا يدل كما قال العلماء على تفضيل اليمنى على اليسرى، وحسبنا التبرك باتباعه في جميع أفعاله، فإنه مهدي موفق صلى الله عليه وسلم. حسبك أن تتبع وتعتقد الاتباع، فهذا هداية وتوفيق من الله لك أن يوفقك أن تستمسك بهدي نبيك عليه الصلاة والسلام. وقال القرطبي في المفهم: هذا على ما تقدم من احترام اليمنى. لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال؟ قال: هذا على ما تقدم من احترام اليمنى، فإنه إذا انتعل فيها أولا فقد قدمها في الصيانة على اليسرى، وكذلك إذا خلعها أخيرا فقد بقي على كرامتها وصيانتها، يعني أبقى لكرامتها وصيانتها، وهذا فيه تفضيل. قال: ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكملة، وليس منها شيء على الوجوب ولا الحظر عند معتبر بقوله من العلماء، يعني المعتبر من أقوال العلماء أن هذا الأمر عند البداءة باليمنى مما ورد من أوامر إنما هي الاستحباب، وما ورد من نهي في هذا الباب إنما هو للكراهة وليس للتحريم. قال: ولا خلاف أن أوامر هذا الباب ونواهي إنما هي من الآداب المكملة، وليس منها شيء على الوجوب ولا الحظر، أي على التحريم. وقال النووي رحمه الله، ذكر هذا الحديث وذكر بعده أيضا في أنه إذا انخلع أو انقطع شعث النعل أن الإنسان يخلع الأخرى. قال: فيه ثلاث مسائل هذه الحديث وهذا ونحوه، فيه ثلاث مسائل: أحدها يستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك، كلبس النعل والخف والمداس يشبه الخف والسراويل والكم، يعني إدخال اليد في كم الثوب، وحلق الرأس وترجيله أي تمشيطه، وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم، هذا على القول بأن التيمم ضربتان، ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودخول ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة. قال: وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك. الثانية: يستحب البداء باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى، فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء ومس الذكر والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشبهها. الثالثة: يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد، لا لعذر، يعني شخص ليس عنده إلا رجل واحدة هذا معذور، أما إذا لم يكن لعذر مكروه. ودليل هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم قال العلماء، وسببه يعني سبب هذا النهي أن ذلك تشويه ومثلة ومخالف للوقار، ولأن المنتعلة أي الرجل فيها نعل تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه، وربما كان سببا للعثار أي يتعثر فيسقط. وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع على استحبابها وأنها ليست واجبة، والعلماء عندهم أن كل ما يعلل الأصل فيه أنه للاستحباب، ما ذكرت علته أن الأمر فيه للاستحباب وأن النهي فيه للكراهة، هذه قاعدة عندهم عليهم رحمة الله. قال: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره، والحديث حسن. هذا الحديث فيه استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، واستحباب تقديم اليسار لما سوى ذلك. قال النووي رحمه الله في صحيح مسلم: هذه قاعدة مستقرة في الشرع، أو مستمرة في الشرع، هذه قاعدة مستمرة في الشرع. هنا الإمام النووي رحمه الله قال: وعن حفصة رضي الله عنها. من هي حفصة؟ بنت عمر أم المؤمنين، صحيح؟ ومن شأنه أن يقول قالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت عائشة أم المؤمنين في الأصل، يذكرها كثيرا. هنا قال في دليل الفالحين عن حفصة أم المؤمنين، واستغنى عن ذلك بقوله رضي الله عنها، قال فليس في الصحابيات من يسمى بذلك غيرها، أي لا يوجد صحابية اسمها حفصة إلا بنت عمر. قال وهي بنت عمر بن الخطاب العدوية، وأمها وأم أخيها عبد الله زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون، وكانت حفصة من المهاجرات، وكانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام عند خنيس ابن حذافة السهمي أو خنيس، وكان ممن شهد بدرا وتوفي بالمدينة، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام عند أكثر العلماء سنة 2 من الهجرة بعد عائشة، وطلقها ثم راجعها بأمر جبريل له، فقاله جبريل إنها صوامة قوامة وإنها زوجك في الجنة. هذا ذكره ملخصا من كتاب أسد الغابة لابن الأثير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل اليمين لطعامه وشرابه، أي يأكل بها فيوصل الطعام إلى فمه بيمينه، ويوصل الشراب إلى فمه بيمينه، وثيابه أي يدخل اليد اليمنى في القميص والرجل اليمنى في السراويل قبل اليسرى، ويجعل اليسرى لما سوى ذلك، أي سوى ما ذكر وما في معناه من كل ما هو من باب التكريم. فباب التكريم يبدأ فيه باليمين، وباب المستقذرات يبدأ فيه باليسار. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. شو عندكم هكذا؟ ها؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم، قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، هكذا في نسختي أنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه أمر بالتيامن عند اللبس وعند الوضوء. قال النووي رحمه الله وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة. إذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، وإذا لبستم فابدأوا بأيامنكم. قال أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. قال واعلم أن الابتداء باليسار وإن كان مجزيا فهو مكروه، نص عليه الشافعي وهو ظاهر، وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيامنكم، فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين، ومخالفته مكروهة أو محرمة، وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة، يعني الدليل يدل على هذا ظاهره. قال وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة، فوجب أن تكون مكروهة. ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان والكفان والخدان، بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين، والله أعلم. وقال الصنعاني في السبل والحديث دليل على البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين أو غيرهما كالوجه والرأس، فظاهر أيضا شمولهما، إلا أنه لم يقل أحد به فيهما، ولا ورد في أحاديث التعليم بخلاف اليدين والرجلين، فأحاديث التعليم وردت بتقديم اليمنى فيهما على اليسرى، وهذا ظاهر. والآية مجملة بينتها السنة. الله أطلق اليدين غسل الرجلين، واختلف في وجوب ذلك ولا كلام في أنه الأولى، يعني اختلف هل هذا واجب أم لا. من العلماء أن يقول أنه واجب، يقول للأمر به والاستمرار النبي صلى الله عليه وغير ذلك من أدلة، ولا كلام أي لا خلاف بين العلماء في أنه الأولى. وقال الشوكاني أيضا، وهو يدل على مشروعية الابتداء في لبس القميص بالميامن، وكذلك لبس غيره لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية تقديم الميامن. قوله إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، قال المناوي في فيض القدير إذا لبستم أي أردتم لبس نحو ثوب فابدأوا بميامنكم أو بأيامنكم، وإذا توضأتم الوضوء الشرعي فابدأوا ندبا بميامنكم، كذا في نسخ الكتاب بميامنكم. يقول وهو الموجود في خطه، وفي رواية بأيامنكم، أنا روايات كم رواية بميامنكم بأيامنكم. قالت التربشتي من أئمة المالكية، والرواية الأولى هي المعتمد بها أي بميامنكم، ولا فرق بين اللفظين من طريق العربية، فإن الأيمن والميمنة خلاف الأيسر والميسرة. قال غير أن الحديث تفرد أبو داود بإخراجه ولفظه بميامنكم انتهى، يقول هذا تربشتي. قال ورد الطيبي بأن الموجود في أبي داود في باب النعال وشرح السنن البغوي وشرح مسلم والمصابيح بأيامنكم. قال وقد أخرجه أحمد بروايته عن أبي هريرة كذا كذلك انتهى. فالرواية ضبطت هكذا بأيامنكم وبميامنكم، والأرجح عند الإمام النووي ما هي؟ نعم، لعله بأيامنكم. ثم قال وذلك لأن اللبس والتطهر من باب الإكرام، واليمين أولى. قال الطيبي وخص بالذكر، وكرر أداة الشرط ما هي؟ إذا لبستم وإذا توضأتم. لماذا ذكر اللبس وذكر الوضوء؟ قال ليؤذن باستقلالهما، وأنهما يستوعبان جميع ما يدخل في الباب. يعني لماذا خص اللبس وخص الوضوء ثم كرر أداة الشرط عند كل واحد؟ قال ليؤذن، يعني هذا إشارة لاستقلال كل واحد عن الآخر، وأنهما يستوعبان جميع ما يدخل في الباب. أما التوضؤ فقد مر أنه فتح لأبواب الطاعات كلها، فبذكره يستغني عنها كلها. يعني الوضوء هو المفتاح، فإذا ذكر الوضوء ذكر كل الطاعات. قال أما التوضؤ يقول أنه فتح لأبواب الطاعات كلها، فبذكره يستغني عنها كلها، كما في قول الطهور شطر الإيمان. وأما اللباس فلأنه من النعم الممتن بها في آية قد أنزلنا عليكم لباسا، إشعارا بأن الستر باب عظيم في التقوى، وذلك لما عصى آدم ربه عاقبه بإبداء السوءة ونزع اللباس عنه. واستدل به المالكية على أن لبس الخاتم في اليسار أولى. ليش؟ لماذا؟ ها؟ قال لأنه من الأفعال التي تتناول باليمين فيجعله في شماله بيمينه، إذ ليس من الأفعال الخسيسة فالحديث يتناوله. نظروا للهيئة التي بأي شيء تأخذ الخاتم، إذا أخذته باليمين ماذا ستفعل؟ صدعه في الشمال. يقول: واستدل به المالكية على أن لبس الخاتم في اليسار أولى، لأنه من الأفعال التي تتناول باليمين فيجعله في شماله بيمينه، إذ ليس من الأفعال الخسيسة فالحديث تناوله. يعني إذا لبس الخاتم باليمين سيضعه في اليسار، فهذا يتناوله: إذا لبستم فابدأوا بأيامنكم أو بميامنكم. تبدأ إذا لبست باليمين، فيقولون تبدأ هنا في أخذ الخاتم بيمينك ثم تضعه في شمالك. وعلى كل الحديث السنة قاضية على هذا، وردت في لبس الخاتم في اليسار ولذت في لبس الخاتم في اليمين، كلها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأكثر ما كان يلبسه في الشمال، وأكثر ما كان يلبسه عليه الصلاة والسلام في الشمال. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. يعطي ماذا الناس؟ شعره عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسوكه وحلق، ناور الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. كم حصل أبو طلحة من الشعر؟ ها؟ نصف الشعر. وبقية المسلمين نصف الشعر. هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه الابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، أي إذا أردت أن تحلق رأسك أن تبدأ بالشق الأيمن، تأمر الحلاق أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. قال القرطبي: وقول للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، هذا على عادته صلى الله عليه وسلم في الابتداء باليمين في أفعاله، فإنه كان يحب التيمن في شأنه كله، وتوزيعه شعره على الناس حرصا منه على تشريكهم في التبرك به وفي ثيابه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وشاهد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحلاق أن يبدأ بالجانب الأيمن، فإذا حججت وأردت أن تحلق أو تقصر فابدأ بالجانب الأيمن، وكذلك لو حلقت حلقا عاديا فابدأ بالجانب الأيمن. وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. يقول النووي شرح مسلم: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة، منها بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة. متى دفع النبي عليه الصلاة والسلام مزدلفة؟ متى دفع؟ بقي يذكر ربه إلى حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل شروق الشمس فتوجه إلى منى صلى الله عليه وسلم. قال: وهي أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه. شو الفرق؟ النحر للإبل والذبح لما سوى ذلك، ثم الحلق أو التقصير، ثم دخوله إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. فإن كان سعى بعده كرهت إعادته، يعني يسعى للحج، هذا لمن؟ للقارن، يستحب له أن يبدأ بطواف القدوم وهو مستحب، ثم يسعى للحج، ثم عليه في يوم النحر الطواف فقط وليس عليه السعي. قال فإن سعى كرهت. والسنة في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبة، يعني الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي لمن يكون قد سعى. قال والسنة في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبة كما ذكرنا لهذا الحديث الصحيح. فإن خالف ترتيبها فقدم مؤخرا أو أخر مقدما، بأن يبدأ مثلا بالطواف ثم يرمي. قال جاز للأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا افعل ولا حرج، يعني ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عن أعمال يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ومنها أنه استحب إذا قدم منا أن لا يعرج على شيء قبل الرمي، بل يأتي الجمرة راكبا كما هو، النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، فيرميها ثم يذهب فينزل حيث شاء من منى. ومنها استحباب نحر الهدي، وأنه يكون بمنى ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم. ومنها أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة يبدأ بجانبه الأيسر. ومنها طهارة شعر الآدمي، وهو الصحيح من مذهبنا وبه قال جماهير العلماء. ومنها التبرك بشعر النبي عليه الصلاة والسلام وجواز اقتنائه للتبرك. ومنها مواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما يفرق عليهم من عطاء وهدية ونحوها، والله أعلم. يعني لم يعطي فقط أبا طلحة، إنما واسى البقية فأعطاه. قال ابن حجر وأقول، يعني زيادة على هذه الفائدة، ذكر كلام النووي هو في فتح الباري، أقول وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة، يعني في هذا دليل مواساة الإمام الكبير لأصحابه الظاهرة. ثم فيه أيضا أن المواساة لا تستلزم المساواة، فمن الناس من أخذ نصف الشعر، ومنهم من أخذ الشعر، ومنهم من أخذ الشعرتين. وفيه تنفيل من يتولى التفريقة على غيره. من تولى أن يوزع على الغير؟ أبو طلحة، فزاده في العطاء. وستأتي علة أخرى ذكرها بعض العلماء. وقوله هنا في الحديث ثم قال الحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفي الرواية الأخرى عندنا هنا قال في الأولى ثم قال الحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. من يعطي الناس؟ ها؟ ظهر الحديث من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان هو الآمر كان هو كالمعطي. وفي رواية قال ناول الرواية الثانية ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. جاء في رواية عند مسلم فقال للحلاق ها خذ، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه. قال: ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. أعطاه من؟ أم سليم. وفي رواية أبي كريب عند مسلم هذا قال: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعر والشعرتين بين الناس. قال: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعر والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. قال القرطبي في المفهم: وقوله فوزعه الشعر والشعرتين بين الناس ليس بمخالف لقوله في الرواية الأخرى لأبي طلحة اقسمه بين الناس، فإنه لما أمر بتوزيعه أبا طلحة صح أن يضاف التوزيع له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله لما حلق شق رأسه الأيمن أعطاه أبا طلحة ليس مناقضا لما في الرواية الثانية أنه قسم شعر الجانب الأيمن بين الناس وشعر الأيسر أعطاه أم سليم، وهي امرأة أبي طلحة وهي أم أنس. ويحصل من مجموع هذه الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق الشق الأيمن ناوله أبا طلحة ليقسمه بين الناس، ففعل أبو طلحة، وناول شعر الشق الأيسر لأم سليم ليكون عند أبي طلحة، فصحت نسبة أي أنه إما أعطاه لأم سليم أو أعطاه لأبي طلحة، فأبو طلحة دفعه لزوجته، فصحت نسبة كل ذلك إلى من نسبت إليه على ما قررناه والله أعلم. وهذا أولى من أن نقدر تناقضا واضطرابا، والحمد لله. وقال ابن حجر: ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره أي على الناس، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم أيضا. زاد أحمد في رواية له: لتجعله في طيبها. وعلى هذا فالضمير في قول يقسمه وفي رواية بعوانة يعود على الشق الأيمن، وكذا قوله في رواية ابن عيينة فقال اقسمه بين الناس، فالذي قسم بين الناس أي شق الأيمن، والشق الأيسر أخذه أبو طلحة فدفعه لامرأته. من العلل والحكم قال ابن كمال باشا شارح كتاب رياض الصالحين رحمه الله في شرحه للرياض المجلد الرابع صفحة 134، قال: وإنما قسم الشعر في أصحابه ليكون بركة باقية بين أظهرهم وتذكرة لهم، يعني حتى يتذكروه، وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل وانقضاء زمان الصحبة. قال: وأرى أنه خص أبا طلحة بالقسمة التفاتا إلى هذا المعنى، يعني أيضا خصه بهذا القسمة، أعطاه نصف الشعر التفاتا إلى هذا، لأنه هو الذي حفر قبره ولحذ له وبنى فيه اللبن، فكأنه جازاه على ما سيفعل به صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: واختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فالصحيح المشهور أنه معمر ابن عبد الله العدوي، اسمه معمر ابن عبد الله العدوي. وفي صحيح البخاري قال: زعموا أنه معمر ابن عبد الله، وقيل يقول ناوي وقيل اسمه خراش ابن أمية ابن ربيع الكلبي، قيل أو الكلبي بضم الكاف منسوب إلى كليب ابن حبشية والله أعلم. قال ابن حجر: والصحيح أن خراشا كان الحالق بالحديبية والله أعلم، يعني الذي حلق النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ما اسمه؟ معمر بن عبد الله العدوي. والذي حلقه في الحديبية اسمه خراش ابن أمية ابن ربيعة الكلبي. وتتبع العلماء لهذه الأمور الدقيقة يدلكم على عظم اهتمامهم بشؤون النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وأحواله. وضبط السلف لهذه الأمور من شدة اهتمامهم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان السلف يعظمون هذا الأمر جدا، حتى قال ابن شهاب الزهري: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم الصورة من القرآن. بل كان السلف أعظم من ذلك. قال الإمام العلم مالك بن أنس رحمه الله الأصبحي: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون الصورة من القرآن. كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر، وذلك بسرد سيرتهم ومعرفة فضائلهم ومنهاج حياتهم وأخلاقهم وغير ذلك، كما يعلمون الصورة من القرآن. وذلك قال ابن اللبات: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. فالسيرة أيها الأفاضل حياة، وليس هي قصص تسرد، إنما حياة يعيشها الناس. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال حسن وغيره: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذلك إن كنت أردت معرفة ذلك حقيقة، انظر إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد العلامة ابن القيم، كتبه من حفظه في السفر بلا مرجع ولا كتاب، لتعرف كم كان اهتمامهم بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته واستنباط الفوائد من حياته عليه الصلاة والسلام. هذا فيه التبرك بشعر النبي عليه الصلاة والسلام وآثاره، وهذا مجمع عليه بين العلماء، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث: وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام وبثيابه وبعرقه، لكن غيره لا يتبرك بشعره ولا بثيابه ولا بعرقه. وكان عند أم سلمة رضي الله عنها إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام شعرات من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، وضعتها في جلجل، يعني صندوق صغير من الفضة، وجعلته من الفضة، يقول الشيخ، تكريما لشعر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان الناس إذا مرض عندهم مريض جاءوا إليها فصبت على الشعر ماء وحركته به، ثم عضته المريض فشفي بإذن الله ببركة شعر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: ولكن هذا ليس لغير النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بشعر أبي بكر وهو أفضل الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بشعر عمر ولا غيره من الصحابة، وكذلك من دونهم، أي من دون الصحابة، لا يتبرك بشعره ولا بعرقه ولا بثيابه، إنما ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس أوقات يمزحون في هذا الباب ويسألون الشخص بركة ويمسحون أيديهم عليه، وهذا لا ينبغي. في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد أن الخلال روى عن علي بن عبد الصمد طيالسي أنه قال: مسحت يدي على أحمد بن حنبل، مسحت يدي على أحمد بن حنبل وهو ينظر، قال: فغضب وجعل ينفض يده ويقول: عمن أخذتم هذا؟ وهذا يدلك على أن الاهتداء إنما يكون بالآثار، إذا ليس عندك أثر لا تدري من أين أخذته لا تعمل به، عمن أخذتم هذا؟ لذلك كان سفيان الثوري يقول: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، اتبع الأثر في جميع الأمور حتى في الأمور المباحة. وكان ابن سيرين يقول: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وهذه وصيتهم كما قال أوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فالأثر هو العصمة. وقد قال إبراهيم الحربي الإمام عن الإمام أحمد: هو الذي ألقى في قلوبنا حب الأثر والاقتداء بالصحابة والتابعين ونحن صغار. فالصغار يربون على الأثر ويستمسكون به ويدلون عليه، فالعصمة إنما هي بالأثر، وهذا دين نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرت من قبل أن أعظم فتنة ستمر على الناس فتنة الدجال، ولا يحصل منها إلا التمسك بالأثر. يأتيه الشاب من المدينة يخرج إليه فيقول: من أنا؟ فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فلما تمسكوا بالأثر وعرفوا السنة عصموا من أعظم فتنة، فما بالكم بما دونها من فتن. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالسنة، وأن يميتنا عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها. يقول هنا السؤال، نجيب على هذا السؤال المهم في هذا الباب، يقول: بارك الله فيكم، ما الدليل الصارف عن الوجوب وقد تعلمنا أن الأمر للوجوب؟ تقدم معنا أن النووي رحمه الله، وهذه مهمة انتبهوا لها في العلم، لا أطيل، قال أن الإجماع منعقد على هذا. والمسألة إذا نقل فيها إجماع أو نقل فيها مذهب الجمهور، إياك أن تستعجل في الحكم إذا وقفت على دليل. وصية العلماء أنك إذا رأيت دليلا يخالف ما قاله الجمهور، ولئما الأعلام تريث ولا تستعجل، لأنه إما أن يكون عند الجمهور دليل يدفع دليلك، أو في دليلك علة لم تظهر لك. العلماء لا يخالفون السنة بمجرد الهوى. يعني بعض الناس عنده حديث يحكم ويسفه كلام العلماء، هذا خطأ كبير. ولذلك كان الذهبي يقول في السير: وإن كنا لا نجسر أن نخالف في مسألة قال بها الجمهور، وإن كنا لا نجسر أن نخالف في مسألة قال بها الجمهور. فلا تستعجل، أنت لم تقرأ كتب الخلاف ولن تعرف أقوال العلماء ومآخذ العلماء. جاء رجل لسحنون الإمام يسأله عن مسألة فتريث، فقال: هذه مسألة يسيرة وأنت تتوقف فيها؟ فقال: عند فيها 20 قولا، لابد أن أنظر وأختار. وإذا نظر الإنسان فقط، أخذ العلم من الحديث فقط وليس أهلا للاستنباط ولم ينظر لأقوال العلماء، حري به أن يزل. من بعض الناس يقول: نحن أصحاب الحديث، وكأن أمة السنة الشافعي، قبله مالك، قبله أبو حنيفة، بعده أحمد، ليس من الحديث. هذا خطأ كبير وتجرئة على العلماء. فالعلماء يحترمون ويجلون ولا تسفى أقوالهم. فإذا وجدت في مسألة إجماع منقول، إياك أن تستعجل. قد تكون ظاهر الأدلة هكذا، ولكن عند العلماء أدلة أخرى تصرف هذا الظاهر. هذه قاعدة اجعلها في نفسك، ولا تستعجل في الأمور وتحكم، لأن بعض العلماء قد يجتهد اجتهادا ويخالف من قبله ثم يقلد أحد، ويكون قد أخطأ في اجتهاده وخالف أصوله، فيستمسك الشاب المتحمس ويسفئ أقوال البقية. خطأ هذا. لابد أن تتريث وتنظر ماذا قال العلماء وماذا حكموا ولا تتأنى. قد تعمل به في نفسك، أما تنشره بين الناس خطأ، لست أهلا لذلك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، جزاكم الله خيرا. عندنا درس أظن يوم السبت، وين بركان غاب؟ لعل السبت عندنا في مسجد الكرامة، لعله في سيرة عثمان، وغدا درس الباهية قائم مستمرين عليه. درس الباهية غدا بعد العشاء في مسجد عمر الخطاب، هذا قائم غدا بعد العشاء بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.